رحبت بغداد بالقرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن تجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابية التي تنشط خاصة في العراق وسوريا ويمتد خطرها على دول المنطقة والعالم. القرار الذي صدر الخميس يحظر كل التجارة في الآثار من العراق وسوريا ويهدد بعقوبات على من يشتري نفطا من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة ويحض كل الدول على عدم دفع فداء. وبالإضافة إلى حظر الإتجار في الآثار السورية يؤكد القرار مجددا الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على مبيعات الآثار العراقية قبل عقد من الزمن. الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال في بيان الترحيب الجمعة إن تبني مجلس الأمن الدولي للقرار خطوة أساسية مهمة على طريق إزالة خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان الترحيب الذي أصدره الجمعة أيضا إن العراق يأمل في أن يساهم هذا القرار بالتجفيف الفعلي لمنابع تمويل تنظيم داعش وأن يكون هناك تجاوب من جميع الدول في مراقبة مصادر التمويل التي تغذيه. صدر الترحيب العراقي الرسمي غدا تتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجماع أعضائه 15 القرار الذي صاغته روسيا الاتحادية وهو ملزم قانونا ويمنح المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات. القرار عبر عن قلق مجلس الأمن من أن تنظيم الدولة الإسلامية وغيره يجنون دخلا من الاشتراك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في نهب وتهريب عناصر من التراث الثقافي لدعم جهودهم للتجنيد وتعزيز قدراتهم الميدانية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية بحسب تعبيره. وفي نشرها لمقتطفات من نص القرار أشارت رويترز إلى تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني أفاد بأن من الصعب تقدير حجم الأموال التي يجنيها تنظيم الدولة الإسلامية من سرقة الآثار السورية والعراقية والإتجار بها. ويأتي القرار استمرارا لجهود سابقة لاستهداف مبيعات تنظيم داعش من النفط ويدعو الدول إلى منع المركبات التي قد تهرب النفط أو المعادن أو الحبوب أو الماشية أو الإلكترونيات أو السجائر بغرض البيع دوليا أو المقايضة بأسلحة من مغادرة أو دخول الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة النصرة. كانت الأمم المتحدة قدرت في تشرين الثاني عائدات تنظيم داعش من النفط بين 846 ألف ومليون و600 ألف دولار في اليوم، لكن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ذكرت أن النفط لم يعد مصدر الدخل الأساسي لتنظيم داعش، وكان دبلوماسيون غربيون صرحوا بأن هذا نتيجة الضربات الجوية على المنشآت النفطية وانخفاض أسعار النفط الذي أثر على السوق السوداء أيضا. وفيما يتعلق بأحد مصادر التمويل الأخرى لداعش، ذكر تقرير الأمم المتحدة أن هذا التنظيم يجني ما بين 96,123 ألف دولار يوميا من الفداء. ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة من دفع الفداء أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن بحسب تعبيره. وفي تعليقه على أهمية القرار قال مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية في لبنان الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
يعني في الحقيقة توقيت هذا القرار جاء تأكيدا للإجماع الدولي على مواجهة الإرهاب وكل فصيل كان في منطقة معينة أو حتى في الشرق الأوسط وصولا إلى داخل العراق أو سوريا، ويمكن أن يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أنا أعتقد أن تقديم الاقتراح من الجانب الروسي والموافقة عليه بالإجماع والحديث عن آليات تنفيذية وإجماع على هذه الآليات إنما يؤشر إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة تهدد معظم الدول الكبرى في العالم الصناعية وحتى الدول الإقليمية للعراق وسوريا، وهو ما يمكن اعتباره أيضا فرصة لتوسيع التحالف الدولي الذي يمكن في الأشهر القادمة أن يتحول إلى إجماع دولي في ظل التقارب الذي يحصل اليوم كان على مستوى مجلس الأمن أو حتى على مستوى بعض الملفات المتعلقة بالإقليم منها الملف السوري أو حتى الملف المتعلق بالجانب الإيراني.
الدكتور عماد رزق من جهته قال الباحث العراقي في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي:
هناك العديد من المحاولات من قبل الدول الفاعلة في مجلس الأمن للقضاء على منابع وتجفيف إرهاب داعش، لكن فيما يبدو لم تكن فاعلة لحد هذه الساعة، حتى وبعد تقديم رؤوس الاتحادية مشروعها لمحاولة القضاء على أكثر من جهة وأكثر من مصدر. يعني دعنا نستذكر موضوعة بأنه لحد الإمكانات وقدرات داعش على تهريب النفط ما زالت قائمة لحد هذه الساعة، والتقرير الأخير الذي صدر من لجنة إحدى اللجان البرلمانية في مجلس النواب العراقي تؤكد بأن داعش ما زالت تجمع نفط في عجلات وترسلها إلى خارج الحدود العراقية.
وأضاف الساعدي:
لم تفاعل دول الأعضاء في التحالف الدولي ولا في حلف الناتو قراري مجلس الأمن السابقين، وهي قرار 2170 و2178 والتي كانت أيضا تحت مظلة الفصل السابع، وبالتالي هناك كثير من الفقرات أو البنود في هذا الفصل السابع يمكن أن تضغط على هذه الدول، لكن فيما يبدو بأن أعضاء مجلس الأمن الدائمي لا يريدون الضغط على أعضاء فاعلين إن كان في الاتحاد الأوروبي ولا في حلف الناتو، بينما يكون الضغط على دول هي ضعيفة القدرات السياسية والاستراتيجية في الشرق الأوسط وتناور باستخدام بنود الصف السابع ضدها. ولهذا أرى بأنه أصبح لزاما على مجلس الأمن بعد الموافقة أو تفعيل كل نقاط مشروع روسيا الاتحادي فيما يخص تشفيف منابع الإرهاب بأن يكون فاعلا أكثر تحت هذا البند.
وختم الساعدي تعليقه بالقول:
ودعني أذكر بوصفة صغير جدا، لحد هذه الساعة إن كنا نبحث عن قطع منابع الإرهاب أو تشفيفها لم تقم بعملية حقيقية لقطع خطوط إمداد داعش بين الحدود السورية والعراقية، وكلاهما يعبر الشرر من دولة إلى دولة، أن يعني يعبر الشرر الداعشي من سوريا إلى العراق وبالعكس. ولهذا نرى إن كان التحالف الدولي جادا في استراتيجيته الجوية واستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية التي يطلب السيد أوباما باستخدام القوة التي لم نعلم حتى عن حجمها وما هي بموافقة مدة 3 أعوام، أن يوفد هذا الأمر حتى يستطيع أن يجسس بشكل حقيقي منابع الإرهاب.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي متحدثا عبر الهاتف من بغداد. من جهته قال الدكتور عماد رزق مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية لإذاعة العراق الحر:
في الحقيقة إن هذا التنظيم أو تنظيمات أخرى مرتبطة به تعمل ضمن شبكة منتشرة في أقصى العالم وليست محدودة في منطقة جغرافية كانت العراق أو سوريا، إنما هي تتركز في هذه المنطقة لأهمية وللفوضى التي تعم هذه المنطقة. في الحقيقة علينا أن ننظر إلى آليات عمل التنظيمات أو تنظيمات الجريمة المنظمة، هي تستفيد من عمليات الابتزاز المنظم، هي تستفيد من ابتزاز رجال الأعمال وبطبيعة الحال تستفيد من ابتزاز الدول والحكومات، لذلك نراها تخطف، نراها تقوم بعمليات إعدام إعلامية وحتى تقوم بعملية تصويت لهذا العمل الإجرامي كي تقوم بعملية إخضاع الإعلام وإخضاع الرأي العام الدولي لمطالبها، وهي بطبيعة الحال مطالب اقتصادية مالية.
وفي رده على سؤال يتعلق بالخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على التراث الثقافي قال رزق:
ما يجري هو عملية ضرب للوعي الاجتماعي وللوعي الثقافي وحتى للوعي التاريخي عند شعوب المنطقة. عندما نرى أن العراق وسوريا ومنطقة يعني ملتقى الحضارات إذا أردنا أن نوصفها هي غنية بالتاريخ الذي يصل إلى آلاف السنوات، ونحن نعلم أهمية هذا التاريخ أكان في المنحة يعني الثقافي وحتى في المنحة الحضاري، إنما في وجهة أخرى هناك المنحة التجاري التي تستغله هذه التنظيمات. وربما إذا نحن نظرنا اليوم إلى علاقة هذا التنظيم الذي يحمل بالظاهر الفكر الإسلامي لتصويت أهدافه، إنما في الباطن هو جزء من مجموعات الجريمة المنظمة التي أيضا تقوم بعمليات التهريب وهي مرتبطة بها، وبالتالي نراها تنتشر في مناطق حيث تسقط هيبة الدولة وتسقط إمكانية القيادة المركزية للدولة.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بعملية نهب آثار عراقية كان قد نبه مجلس الأمن الدولي إلى خطورتها وحظرها في قرار سابق، قال رزق:
ما جرى في العراق بعد قيام بعد تدمير مقومات الدكتاتورية وعودة الحياة والديمقراطية إلى داخل العراق، رأينا العبث بالإرث الثقافي وبالمنشآت وبالمتاحف وبطبيعة الحال بحضارة ما بين النهرين وكل ما كان يعرف في ذلك الوقت من أهمية وتاريخ العراق. إذا ما نظرنا اليوم ما يجري هو عملية ممنهجة شبيهة، إنما الخطورة اليوم أن المجتمع الدولي ربما هو لم يدرك أهمية ما يجري ما بعد ما قيل أنه أحداث الربيع العربي أو ما نراه اليوم في سوريا ومن توسع لهذه التنظيمات الإرهابية لتستغل الفوضى. فأنا أعتقد أن المجتمع الدولي كما أشار سابقا يتحمل مسؤولية كبيرة، ربما كان يعتقد أن المنافسة الاقتصادية والمنافسة على الريادة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي هو الذي يعزز قوة هذه الدول، إنما أعتقد أن من لا ماضي له لا تاريخ، ومن لا تاريخ له لا مستقبل.
وختم رزق تعليقه بالقول:
أعتقد أن الوعي اليوم أكان على مستوى الدول الصناعية الكبرى أو حتى على مستوى الحكومات المحلية في منطقتنا، أكانت في العراق وصولا إلى سوريا ولبنان وربما في شمال أفريقيا، كلها أصبحت تعي أهمية الحفاظ، وربما هذا ما يدفع الدول الكبرى اليوم ومجلس الأمن إلى إعادة الاعتبار لهكذا قرارات، بما يعي أن المجتمع الدولي أصبح مسؤولا أكثر، وبالتالي التنافس لم يعد تنافسا فقط للوصول إلى المركز الأول، إنما تنافسا في سبيل الحضارة والإرث الثقافي.
مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت.